السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفنا في كتاب بلوغ الأماني تهذيب فتح الباري عند باب علامة الإيمان حب الأنصار، علامة الإيمان حب الأنصار. وفيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. كما ذكرنا في أقرب الموضع حسن تصنيف الإمام البخاري رحمه الله تعالى في ترتيبه لأحاديثه في كتابه، فإنه في الحديث السابق ذكر لنا حديث ثلاث من قلنا فيه وجد حلاوة الإيمان، وذكر فيهم أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن تكون المحبة لله عز وجل. وجاء بهذا الحديث أو بهذا الباب بعد الباب السابق كأنه يقول: أخص ما ينبغي أن يحب في الله عز وجل هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان هناك إنسان تحبه في الله لأنه مطيع لله عز وجل، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أحق الناس أن تحبهم في الله عز وجل. ولما قال الأنصار رضي الله تعالى عنهم هم الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآووه في الوقت الذي عاداه جميع الخلق، حتى إنهم رضي الله تعالى عنهم بهذا الصنيع لا شك أن الناس كلهم يعادونهم ويضربونهم ضربة واحدة، فكأن صنيعهم أورث عند بعض الناس بغضا لهم، أو من باب آخر ربما يحسدهم البعض لأنهم نالوا هذه الرفعة وهذه الدرجة، والحسد يورث البغض. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين منزلتهم وأن يبين فضلهم، وأن من أحبهم دل ذلك على إيمان في قلبه، فحبهم إيمان، ومن أبغضهم دل ذلك على نفاق في قلبه، فبغضهم نفاق. وأن هذا يخص الأنصار؟ أقول لهم لا، بل كل من كان له شرق في الإسلام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كالمهاجرين أيضا فإن محبتهم إيمان وبغضهم نفاق. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب وهو من المهاجرين: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وهكذا يكون الحب بالنسبة لأبي بكر الصديق وبالنسبة لعمر وبالنسبة لعثمان وبالنسبة لطلحة وللزبير ولجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فحبهم إيمان وبغضهم نفاق. وأما ما وقع بينهم من مشاجرات يعني أو رقد بغضا أو نوع من العداوة فيما بينهم، فنقول هل يحكم على ذلك؟ يعني إذا كان بعض الصحابة تشاجر مع بعضه، هل يحكم على من تشاجر هذا من النفاق لأنه بغض الآخر؟ نقول له لا، لأن بغضه له أو مشاجرته معه لم تكن بسبب نصرته للدين، يعني هو لم يتشاجر معه لأن هذا الشخص نصر الدين، ولكن تشاجر معه لخلاف ووجهات نظر اجتهد فيها، فكل كان له وجهة نظر. وطبعا الشيطان أوقع بينهم حتى كانت بينهم هذه الحروب كموقعة الجمل وموقعة الصفين، رغم أن بعض الأعداء يستغلون هذه المواقف في الفرقة بين المسلمين، وتشعبت من ذلك فرق ضلت عن سواء السبيل. وما حدث أبدا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرادوا فيما بينهم الدنيا، بل أكثر الروايات التي تروى في هذه المشاجرات وهذه المعارك أكثرها جاءت من طرق مكذوبة. وطبعا في خضم الفتن لا يستطيع الإنسان أن يضبط الأمور، يعني يكون في فتنة الشائعات تطلع، تحاول تقفل شائعة تطلع لك شائعة، ولكن لو الأمور هادئة تستطيع أن تخمن الفتنة مباشرة. فمثلا في حديثة عثمان رضي الله تعالى عنه ومقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، أولا لم يشارك أي أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مقتل عثمان، وإنما قال كلهم أصحاب فتنة واتهموه بتهم بعضها كان الرأي السديد لهم، يعني ينبغي أن تكون من محاسنه وليس من التهم التي يتهم به، كتجميع الناس على قراءة واحدة خشة أن يفرق الناس. واتهموه بتهم لم تقع، كقولهم إنه طرد أبو ذر من المدينة، وهذا لم يحدث، بل أبو ذر هو الذي اختار أن يدخل خارج المدينة، أو قولهم إنه ضرب ابن مسعود حتى فتق أمعاءه، شوف التهم إزاي حتى فتق أمعاءه، ولو قال هذا حدث لمات عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، هذا لم يحدث، فإنها تهم اتهموا فيها عثمان بن عفان حتى تأمروا على قتله. ثم كان بعد ذلك الخلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع علي بن أبي طالب في قتلة عثمان، لابد ان قتلة عثمان انه يعني يقام عليهم الحد، والقتلة دول ما كانوش واحد ولا اثنين، دول كانوا ألوف، يعني فتنة، جاء ناس من الكوفة وناس من البطة وناس من مصر، أظن كل جيش كان نحو 4000، بعضهم يقول 2000 وبعضهم يقول 4000، يعني يكون في 12000 أو 10000 اشترك في هذا القتل، يعني المسألة نهاية سهلة. فعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كانت وجهة نظري أن يستتب الأمر أولا ويدخل الناس جميعا في البيعة، وبعد ذلك يتفرغون لقتلة عثمان. ولكن كان رأي عائشة رضي الله تعالى عنها والزبير وطلحة انه لا بد ان يعجل بالثأر بقتلة عثمان، وهم يعني موقعة الجمل لما حدثت كان علي بن ابي طالب في المدينة، عشان هم بيقولوا للصحابة خرجوا يقولوا بعض، ابدا عائشة لما خرجت وطلحة والزبير كانوا في مكة لم يخرجوا للمدينة، لو ارادوا قتال علي بن ابي طالب
لا خرجوا إلى المدينة، لكنهم خرجوا إلى الكوفة، لأن قتلة عثمان كان هناك، هم ذهبوا هناك حتى يأخذوا بساق عثمان بن عفان ويقتلوا هؤلاء القتلة. وأراد علي بن أبي طالب أن ينعم ذلك، وكانت الأمور أن تجتمع، ولكن القتلة هؤلاء لما لقوا المسألة حتيب على دماغتهم فقاموا فتظاهروا بالقتال في سواد الليل، فظن كل فريق ان الفريق الثاني يعني بدأ بالقتال ضدهم، لكن من العمل المقتلة هم هؤلاء القتلة نشبوا الحرب، فكانت هذه الحرب اللي هي وقعت الجمل اللي كان فيها عائشة رضي الله تعالى عنه. ولم يخفى علي بن ابي طالب احد، بل كرم عائشة رضي الله تعالى عنه وخرج مشيعا لها، ثم امر ولديه الحسن والحسين ان يشيعاها ايضا بعدما هو رجع رضي الله تعالى عنهم. فهذا كله يدل على ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذي وقع بينهم كان عن اجتهاد، والحديث كما تعلمون من اجتهد فاصاب فله اجران ومن اجتهد فاخطأ فله اجر. كذلك حديثة التحكيم اللي بيقولوها ديت جاءت لرواية رجل قال له ابو مسكر، وهذا رجل كذاب، انه ابو موسى الاشعري وعمرو بن العاص اتفقوا مع بعض ان يخلعوا معاوية ويخلعوا علي بن ابي طالب. اولا معاوية لم يكن بعد امير، لم يكن بعد والي عشان نقول نخلعه، وبعدين يقول لك ان هو قال انا اخلع علي بن ابي طالب اخلع خاتمي هذا، والتالي قال انا اثبت معاوية او مثبت خاتمي هذا. هذه رواية رغم اشتهرها ودكتي في الكتب وعند اهل السنة يتناقلونها، هذه الرواية جاءت من طريق مكذوب. انما الذي حدث بينهما لما جاءوا في التحكيم ان ابو موسى الاشعري قال عمرو بن العاص لما قال له يعني ان معاوية في يكون له الولاية ونحو ذلك، قال ان رضي به علي بن ابي طالب فذاك، وان استغنى عنه فذاك، يعني هو لم يثبته ولم ينفيه، انما جعل الحكم ايضا لعلي بن ابي طالب، قال اذا هو رضي بالولاية، اذا رضي علي بن ابي طالب ان يكون له وليا فيبقى خلاص استعمله ينفيه. فلم يحدث ابدا هذه الروايات المكذوبه التي يقولها الناس. المقصود من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث آية الايمان حب الانصار، والآية يعني ايه؟ العلامة. الآية هي العلامة، وآية النفاق بغض الانصار. الانصار جمع ناصر كأصحاب وصاحب، أو جمع نصير كأشراف وشريف، والمقصود بهم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الأوس والخزرج، وكانوا قبل ذلك يعرفون ببني قيلة نسبة إلى الأم التي تجمع هاتين القبيلتين أو يجتمع عند القبيلتين، فسماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار، فصار ذلك علما عليهم، واطلق ايضا على اولادهم وخلفائهم ومواليهم. كل دول قال لهم ايه؟ الانصار. نبحث الحديث، نبحث الاول لماذا خص الانصار بان حبهم ايمان وبغضهم نفاق؟ اشمعنى الانصار بالذات؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ان حبهم ايمان وبغضهم نفاق، بين الحديث اللي فات قال ايه؟ من علامات الايمان ثلاثه من كنا فيه وهي حديث الايمان ان يحب المرء لا يحبه الا لله. يعني مش الانصار بس، جميع المسلمين، كل مسلم مطيع لله تحبه لله، هذه حلاوة ايمان في القلب، هذه علامة ايمان. لكن هذا الحديث خص، يبقى هذا زي يقول ايه؟ خصيص بعد التعميم، يبقى ده لمزيد الاهتمام بهم، لان الناس دول لهم فضيلة مميزة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يخصهم بالذكر، يخصهم بالذكر لمزيد الاعتناء والاهتمام بهم ولبيان فضلهم وشرفهم، وحتى لا يطعن احد فيهم او فيما حدث بينهم من مشاجرات ومشاحنه. فيقول المؤلف خصوا بهذه المنقوبه العظمى لما فازوا به دون غيرهم من القبائل من ايواء النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، والقيام بامرهم ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم وإيثارهم إياهم في كثير من الأمور على أنفسهم، فكان صنيعهم ذلك موجبا لمعاداتهم جميع الفرق الموجودين من عرب وعجم. يعني هم لما نصر النبي عليه الصلاة والسلام الكل عداهم، يعني كل أبغضهم من عرب وعجم. والعداوة تجر البغض. ثم كان مختص بهم ما ذكر موجبا للحسد. يعني بعض الناس كمان ايه يقول لك ايه ممكن يحسدهم لان هم نالوا فضيلة لم ينالها غيرهم. والحسد موجب لايه للبغض كذلك. يبقى في سببين يوجب عند الناس ان يبغضوا يبغضوهم. السبب الاول انهم نصروا النبي عليه الصلاة والسلام فيبغضهم كل الفرق الموجودة على وجه الارض لانهم هم كانوا يريدون ان يقضوا على دعوة الاسلام. لكن لما يجي واحد ينصر النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء يبغضونه. السبب الثاني قد يكون هذا يقع من بعض من دخلوا في الاسلام ان هؤلاء الناس نالوا درجة عظيمة وكان في امكانهم هم ان ينالوها بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم فيحسدوهم على الفضل الذي نالوه والحسد يوجب البغض. فلهذا جاء التحذير من بغضهم. إذ بغضهم ناشئ إما لعداوتهم أو حسدهم وكل ذلك ينافي الإيمان. والترغيب في حبهم حتى جعل ذلك آية الإيمان والنفاق تنويها لعظم فضلهم وتنبيها على كريم فعلتهم وإن كان من شاركهم في معنى ذلك مشاركا مشاركا لهم في الفضل المذكور. يعني برضك مش هم بس اللي لهم هذا الفضل، كل من شارك في نصرة الدين يشارك في هذا الفضل وهو أدى حبهم إيمان وبغضهم نفاق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ميزهم وخطهم كما ذكرنا لمزيد الاهتمام بهم. كل بقصة. وقد ثبت في صحيح مسلم عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وهذا المعنى جار أيضا على في أعيان الصحابة لما لهم من حسن الخصال في الدين. أعيان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لهم فضائل في نصرة الدين. كأبي بكر الصديق الذي يقول إن من أمان الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمان الناس علي في ماله ونفسه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فأبو بكر أكثر الناس نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بماله ونفسه، وقد فدى بنفسه بماله كل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل فداه بنفسه يوم الهجرة لما دخلت الغار وأخذ وضع قدمه في الشق يفدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحيانا يمشي أمامه وأحيانا يمشي خلفه كل ذلك يفدي نفسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المبحث الثاني، هل ما وقع في الحروب بينهم وتسبب لذلك شيء من البغض فيما بينهم هل يكون ذلك علامة نفاق منهم؟ قال احنا قلنا من شوية يعني الحروب اللي وقعت بينهم طبعا واحد يحارب الثاني قلبه ده مشحون منه اتضايق منه، فهل معنى ذلك ان الصحابة اللي حدث لهم نفاق حروب هل نتهم ده بالنفاق ونتهم ده بالنفاق؟ هذا طبعا لم يحدث من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لان الحروب قلنا مش ناشئة لأنهم نصروا الدين، ولكن الحروب نشأت عن اجتهاد منهم. الحروب نشأت عن اجتهاد كل واحد له وجهة نظر حتى تطور الأمر إلى وقوع هذه الايه إلى وقوع هذه الحروب. الجواب، قال صاحب المسلم وأما الحروب الواقعة بينهم فإنما وقع من بعضهم لبعض فذاك من غير هذه الجهة. يعني الحروب ليست من جهة الايه نصرة الدين، يعني لم يكن البغض لقومهم نصروا الإسلام، بل للأمر الطارئ الذي اقتضى المخالفة وهو الايه الاجتهاد والخلاف الذي وقع بينهم. ولذلك لم يحكم بعضهم على بعض بالنفاق، وإنما كان حالهم في ذلك حال المجتهدين في الأحكام. المصيب أجران، للمصيب أجران وللمحق أجر واحد والله. وضحت هذه؟ يبقى الذي وقع بينهم لا نقول بما أن حروب وقعت بين طلحة والزبير وعائشة وبين علي بن أبي طالب ومن معهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أكيد ده بغض دوت، يبقى ده منافق وده منافق، لأن النبي يقول وبغضهم نفاق. نقول لا لا، لأن البغض اللي وقع هنا أو الشحناء اللي وقع بينهم هنا لم تكن يعني عايز طلب مش بحارب الزبير عشان الزبير نصر الاسلام وكان من ممن نصر الاسلام، او الزبير بيحارب علي بن ابي طالب لان علي بن ابي طالب كانت له سابقه في الاسلام. لا مش هي دي الحروب اللي بينهم ان هم نصروا الدين، لا، ولكن الحروب اللي بينهم بسبب ايه؟ خلافات ووجهات نظر اختلفوا فيها، نسخ فيها الشيطان وكبرت حتى وقع بينهم ونشر بينهم الحروب ونشر بينهم هذه المقاتله. باب عن عباده بن الصامت رضي الله عنه، وكان شهد بدرا وهو احد النقباء ليله العقبه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابه من اصحابه بايعوني على الا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن يفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. يقول عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه: وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء، النقيب الذي يعني يكون مندوب عن الناس، يفتش عن أحوالهم ويرفع أمرهم إلى المسؤول وينقل إليهم أوامره أو الشروط إذا كان هناك شروط في البيعة، كما حدث أحد النقباء هنا المقصود في بيعة الإيه؟ في بيعة العقبة. النبي صلى الله عليه وسلم اختار أو جعلهم يختارون نقباء كل واحد عن قبيلته، بحيث أنه لا يبايع الناس كلها، يبايع دول بالنيابة عنهم وهم ينقلون الشروط، يعني يتناقش مع هؤلاء بينقلون هم شروط البيعة لمن معهم. فكان عبادة بن الصامت وهو من الأنصار رضي الله تعالى عنه، لأنه أحد النقباء، والنقباء من الأوس والخزرج، وكانوا 73 رجل ومعتين كما تعرفون. أحد النقباء ليلة العقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصامة من أصحابه، يعني في وسط جماعة من الصحابة، الرسول قال: بايعوني، وذكر إيه هذه الأمور. طبعا هتيجي هنا يعني شوية إشكاليات في هذا الحديث مع في آخر الحديث بالذات، وهو قول عليه الصلاة والسلام: فمن وفى من ذلك شيئا فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، يعني إذا فعل معصيا وأقيم عليه الحد كان هذا الحد إيه؟ كفارة. ومن وفى ومن فعل من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إما أن يعاقبه وإما أن يعفو عنه. جاء في حديث لأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أدري الحدود كفارات أم لا، مع هنا مع إنه هنا قال إيه؟ إن الحدود كفارة، لأنه قال: من أطاع من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة. العقوبة هنا عقوبة الحد، فهو كفارة له. فكيف نجمع بين الحديثين؟ كيف نجمع الحديثين مع اني يعني جي التباس عند بعض الناس، عند بعض العلماء، ان حديث عبادة بن الصامت وهو احد المقابلة ليلة العقبة يعني ده كان قبل ايه؟ قبل الهجرة، لان العقبة دي كانت في ميناء بيبيعوا على هجرة النبي عليه السلام. والحديث الثاني حديث أبو هريرة، وأبو هريرة متأخر الإسلام، يعني كان إسلامه في سنة 6 من الهجرة، مع أن حديث أبو هريرة بيقول فيه: لا أدري الحدود كفارات أم لا. وهذا الحديث المتقدم اللي ظاهره أنه متقدم أن بيقول الحدود إيه؟ كفارة. فقال: إذن كيف أن أبو هريرة بعد في زمن متأخر يروي لنا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام انه لا يدري حدود كفارات ام لا؟ جاء جواب: احتمال أبو هريرة سمع الحديث من رجل آخر متقدم الإسلام، ودي بيسموها إيه؟ مرسل إيه؟ مرسل صحابة. احتمال أبو هريرة سمع الحديث من رجل متقدم الإسلام على إسلام عبادة بن الصامت، ويبقى فيش مشكلة، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أدري حدوك الصلاة أم لا، وبعد كده ربنا أعلمه أنها كفارة. قال لكن يشكل على ذلك أنه ثبت في بعض روايات الحديث أبو هريرة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى سمع مباشر، مفيش واسطة، مفيش أنه أخذ من الصحابي المتقدم. أجاب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعدما نقل كلام العلماء وحل الإشكال، إن حديث أبو هريرة متقدم وحديث عبادة بن الصامت ده متأخر، يعني الترتيب مظبوط بس عكس الترتيب اللي هم قالوه. هم قالوا إن حديث عبادة متقدم لأنه يقول ليلة العقبة، وليلة العقبة كانت منها، بيقول لك لا ده هو حديث أبو هريرة لا أدري الحدود كفرات أم لا، دي هي المتقدمة، وحديث عبادة بن الصامت اللي هو معنا هنا دوت ده متأخر، والله عز وجل أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم أن الحدود كفرات، إذا الأول ما خلش يعرف وبعد كده ربنا إيه أعلمه. بقى الإشكال بيقول لك منين جه الإشكال؟ الإشكال جه من اللفظ في الحديث وهو أحد النقباء ليلة العقبة، فبيقولك مش هي دي البيعة اللي كانت يوم العقبة، دي بيعة أخرى. لكن لما كان الصحابة بيذكروا مآثرهم أو لما حد يروي عنهم يذكر أعظم المآثر، فلما جه يروي الراوي جه يروي الحديث قعد يكلمنا الأول عن عبادة بن الصامت، قال عبادة بن الصامت ده لشهد بدر وأحد النقباء ليلة العقبة، ها؟ لكن ما قالش إن البيعة ديت هي دي بتاعت يوم العقبة، دي كانت بيعة أخرى. بيعة يوم العقبة كانت بيعة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر إليهم، وأنهم ينصروا، وأنهم يدافعون عنه بما يدافعون عن أنفسهم وأولادهم وأذرهم ونحو ذلك، دي كانت بيعة على الهجرة. لكن هناك في مبايعات أخرى، ومما يدل على ذلك قوله في الحديث وحوله جماعة من أصحابه، ويؤيد ذلك أيضا حفظ ابن حجر إن في أحد روايات الحديث قرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر شروط هذه البيعة آية الممتحنة، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن الله شيئا ولا يسرقن إلى آخر الآيات، وآية الممتحنة نزلت متأخرة، نزل بعد الحريرية، ويبقى الآية ديت يبقى هذا يدل على أن هذا الحديث كان متأخرا. وأما قوله في الحديث وهو أحد النقباء فذلك بس من باب ذكر مآثر الصحابي، وليس من باب أن هذه البيعة كانت إيه يوم العقبة. والحديث يبقى ليس هناك إشكال، إذا الإشكال ما فيش إشكال، وقلنا بين حديثين واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم أولا هل الحدود كفارات أم لا، وذلك في حديث أبي هريرة، ثم أعلمه الله عز وجل بأن الحدود كفارة، وذلك في حديث عبادة بن الصامت المذكور هنا، والحمد لله. طيب شرح الحديث، علاقة هذا الباب بالباب الذي قبله، لما ذكر الأنصار في الحديث السابق أشار في هذا الباب إلى ابتداء السبب في تلقيبهم بالأنصار، لأن أول ذلك كان ليلة العقبة لما توافقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عند عقبة ميناء في المصر، يعني هي الإمام البخاري بس بيشاور أو بيديك إشارة إيه هم الأنصار دول، كأنه يريد أن يعرفك من هم الأنصار. وتلاحظ الإمام البخاري لم يترجم هنا باب كذا، إنما قال باب، وإذا قال باب فقط فهذا كأنه فصل
من الباب الذي قبله. يعني ده انا راح بطل بيألف كتاب ويجي يشرح الموضوع ويجي في الاخر عايز يجيب كلمة حاجة كده في النص الى في تنبيه وينبهك ايه من مسألة ها فرع فصل ينبهك لحاجة معينة. فهنا الإمام البخاري أحيانا يفعل ذلك. هو طبعا احنا قلنا التراجم الأبواب دي فقه البخاري، لكن هنا ما اديناش حاجة خالص، قال لك باب ايه باب دي عايز يفهم مين هم الأنصار دول. هو آية الأنصار آية الإيمان حب الأنصار، مين الأنصار دول؟ فجاب لنا حديث عبادة بن الصامت وهو أحد النقباء ليلة العقبة، يبقى هم الأنصار اللي بيعوا النبي عليه الصلاة والسلام ليلة العقبة على نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر بقى ايه حديث يتعلق بهم رضي الله تعالى عنهم جميعا. عبادة بن الصامت ابن قيس الأنصاري أبو الوليد شهد العقبتين وبدرا وهو أحد النقباء له 181 حديثا اتفق يعني البخاري ومسلم منها على 6 وانفرد البخاري بحديثين وكذا مسلم، وكان ممن جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعثه عمر إلى الشام ليعلم الناس القرآن والعلم فمات ب30 وقيل بالرملة 34. شرح ألفاظ الحديث. شهد بدرا اللي هي وقعة بدر، وطبعا وقعة بدر معروفة أنها كانت في العام الثاني من الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أحد النقباء، قلنا النقباء جمع نقيب وهو كالعريف على القوم المقدم عليهم والذي يعرف أخبارهم وينقب أي يفتش أحوالهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل ليلة العقبة كل واحد من الجماعة الذين بايعوه بها نقيبا على قومه وجماعته ليأخذوا عليهم الإسلام ويعرفونهم شرائطهم، وكانوا 12 نقيبا من الأنصار وحوله عصابة، وأن العصابة جماعة من 10 إلى 40 ولا واحد لها، وقد جمعت على عصائب وعصب، بايعوني مبايعة من المعاهدة يعني عاهدوني، سمي بذلك تشبيها بالمعاوضة المالية لأن المبايعة كأنه يعطيه شيء ويأخذ منه شيء، فهذه مبايعة يفعل كذا. وسيأتي أن هذه المبايعة النبي صلى الله عليه وسلم لنا إيه؟ قال لكم الإيه؟ الجنة، إذا من فعل ذلك فله الجنة، فهذه معنى المبايعة، فشبهت بالمبايعة المالية، وطبعا ليست هذه مبايعة مالية، لأن المبايعة المالية إيه؟ معاوضة مال بمال، خذ وهات، فهذه المبايعة أيضا معاهدة لأنه أعطاه شيئا وضمن له شيئا آخر. لا تأتوا ببهتان، البهتان الكذب الذي يبهت سامعه، ولا تعصوا في معروف، المعروف هو ما ايه؟ ما عرف بالشرع، فمن وفى اي ثبت على له المباحث. لما خص الاولاد بالقتل في قوله ولا تقتلوا اولادكم، هل الحديث هنا بيقول ايه ولا تقتلوا اولادكم؟ يعني ممكن يقتل غير الاولاد؟ لا، هو قتل الاولاد من باب التغليب لما كانوا عليه في الجاهلية، يعني كان غالب عليهم قتل الايه البنات، وعند بعض العرب او بعض القبائل كان يقتلون الاولاد ايضا البنين، خاصة اللي هم الفقراء خشية الاملاق، فخص ذلك تنبيها على غيره او لانها عادة عندهم اكثر، لانه قتل وقطيعة رحم فالعناية بالله عنه اخذ، ولانه كان شائعا فيهم وهو وأد البنات وقتل البنين خشية الاملاق. ولما خص الايدي والارجل، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، اشمعنى الأيدي والأرجل؟ لأن يعني طبعا قلنا غالب الأفعال منها، أو إن أكثر الأفعال تنسب إلى الأيدي، يعني حتى الواحد يقول لك لو عمل جناية مش بإيده يمكن بأي شيء آخر، كأن يزني كأن يضرب إنسان بقدمه فيقتله، ها فيقولون له ايه هذا بما كسبت يداك، يعني نقول له احنا نقيم عليك الحد بما كسبت يداك، مع انه ايه لم يباشر العمل بيده، قد يكون مقطوع اليدين، لكن هكذا تنسب الافعال الى الايدي لانها الغالب انه يباشر بها الاعمال. الجواب لان معظم الافعال قطع بها إذ كانت هي العوامل للمباشرة والسعي، حتى إنه قد يعاقب المرء بجناية قولية فيقال هذا بما كسبت يده. النمحص الثالث في نهي صلى الله عليه وسلم عن عصيانه في المعروف، طبعا جاءت الرواية ولا تعصوني عموما، لكن هي علقة إيه؟ ولا تعصوني في معروف، أو ولا تعصوا في معروف. وهل النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بغير المعروف؟ ما قال لا ولا تعصوا خلاص، ولا تعصوني خلاص، لكن ولا تعصوني في معروف، كأنه يفهم أنه لو أمرهم بمعصية يعصوه. أقول هذا بعيد، لأن النبي عليه السلام لا يأمر إلا بالمعروف. لكن الجواب على هذا الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يقول لهم لا تعصوني ولا تعصوا من وليتوه عليكم بمعروف، لأن من ولاه النبي صلى الله عليه وسلم فهو بأمر النبي عليه السلام يطاع، لكن قد يأمر هذا الوالد بمعصية، إذا هنا إيه؟ لا يطاع، إذا لا يطاع، إذا لا يطاع لأنه أمر بمعصية. أو لأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعطي حكما عاما، أنه قال ولا تعصوا أو لا تعصوني فقط، قد يظن بعض الناس أن هذا الأمر الحكم عام، أن كل من تولى أمر الناس لا يعصى، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال ولا تعصوني في معروف أعطاهم الحكم العام، أن من تولى أمر الناس سواء ولاه النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يوليه النبي عليه الصلاة والسلام من الولاة الذين يأتون بعده، أن طاعتهم إنما تكون إيه؟ في المعروف. ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخلق. طيب نشوف كلام العلماء. نقول ورد عند الإسماعيلي في باب وفود الأنصار، طبعا نسبة كلمة الإسماعيلي كثير، الإسماعيلي هذا أحد المحدثين الذين كتبوا مستخرج على صحيح البخاري، كتب مستخرجا على صحيح البخاري. والمستخرج ما هو المستخرج؟ أن يأتي المصنف فيورد أحاديث الكتاب بإسناده هو وليس بإسناد صاحب الكتاب. قال الحافظ العراقي وشرطه أن يتصل بشيخه الأقرب، فإن لم يوجد فالأبعد، وهكذا. يعني مثل إيه؟ البخاري لأسمين، فيجي واحد يروي لنا صحيح أحاديث البخاري نفسه بس مش من طريق البخاري، من طريقه هو، من طريق آخر، طريق صحيح المستخرج دوره، يلتقي إن استطاع أن يلتقي في الإسناد مع شيخ البخاري فهذا أولى يأتي به. إذا كان عنده إسناد يلتقي فيه مع شيخ البخاري يبقى يجيب الحديث من هذا الطريق، إذا لم يجد يبقى مع شيخ البخاري، وهكذا. حتى قد لا يجد بعض الحديث إلا عن طريق الصحابي فقط، فهذا يقال له مستخرج. وإيه الفايدة؟ عندنا البخاري العلماء تعبين نفسهم ليه؟ عشان اللي طلع لك في غنيه ويقعد يقول لك البخاري فيه احاديث ضعيفه والبخاري مش عارف ايه، ولازم بقى نعيد النظر في البخاري. حتى اني حضرت بعض الناس، احد الناس بقى عايز يعمل او عامل جمعيه يحقق فيها احاديث السنه والشيعه بس بتجرب، وعايز الناس تمسك بقى البخاري من جديد ويقرا حديث حديث، وعنده استعداد طبعا يطلع حديث ضعيفه البخاري. نقول هو البخاري دوت طلع الاحاديث وسط عاجل، البخاري أخرج كتابه هذا في وسط جهابدة العلماء، أخرجه في وسط، وشيخه علي بن المديني وإسحاق المرهوي في وسط جهابدة العلماء اللي هم بس يبصوا على الكتاب كده يطلعوا له الشاردة والوريد، يطلعوا له أي لفظ فيه يقولوا دي شاذة ودي كذا، فأخرجه بين أهل العلم مش بين أهل الجهالة، اللي هو عشان يعرف يفهم ايه البخاري بيقول ايه، محتاج عمر عشان يفهم البخاري كيف صنف كتابه كان تصنف صحيحا. فالصور المستخرجة دول بيطلعونا حيث البخاري. طبعا البخاري موجود وخلاص، هم غايبين. ها يقولون اساليب ثانيه يعني هي مش كفايه، كتر كتب كتر حفظ. ما هو برضك اللي يصنف كتاب لازم يكون ليه غرض. العلماء قالوا ما ينفعش الواحد يجي كده يتجمع موجود ويعمل زيه بالظبط. يبقى عملت ايه؟ لازم تفيد العلم بحاجه، اما ان تهذب كتاب، اما ان تشرح كتاب، اما ان تجمع مسائل شارده وتجمعها، اما ان تبسط، اما ان تسهل. يعني في اسباب كثيره لتعريف الكتاب. انما تجيب كتاب موجود وقتل بحث المساله قتل بحثا وانت تيجي برضك ما بتكتشف حاجه جديده، يعني حتى جبت فكره جديده او بند جديد في انتقاد الكلام او اسلوب الكلام، مفيش اي حاجه. يبقى ايه؟ ما فتش العلم. فنقول اصحاب المستخرجات اولا لما اخرجوا لنا هذه المستخرجات كان لها فوائد. من هذه الفوائد كثرة الطرق. يبقى الحديث بدل ما ليه طريق لو اكثر من طريق، وهذا يتقوى به الحديث، وهذا يفيدنا عند المعارضة. نقول الحديث عندما نقول احاديث متعارضة ها بتفيدنا كثرة الطرق في مسألة الترجيح. الحديث الاسنادين مثل الاسناد واحد. قالوا ايضا قد يكون هناك زيادات في المستخرجات مش موجودة في الصحيح، يبقى في فوائد فقهية وفوائد أصولية. قد يكون هناك رجل مدلس في الصحيح وروى الحديث بالعنعنة، مدلس بيطعن فيه بقى ايه اللي هم يعني عندهم شوية فيه، يقول لك ايه البخاري هو في حديث رجل مدلس وعنعن. ما البخاري برضك ها يعلم ان هذا المعنعن روى الحديث بالاتصال، بس ما جابش الروايه المتصله لانها ليست على شرطه. جاب الروايه غير المتصله اللي هي قصدي فيها المدلس، علما منه ان الذي يقرا كتابه اهل العلم فاهمين، فاهمين البخاري بيعمل ايه. ها ان جاب دوت وما جابش دوت، او يجيب الاسناد النازل ويترك العالي، لان طبعا العلماء يهتموا بالحته دي، الاسناد العالي اللي هو عدد رجاله اقل والنازل على رجاله اكثر. فكان بعضهم يرحل لطلب العلم بس عشان يجيب علو الاسناد. البخاري قد يورد الاسناد النازل ولا يورد الاسناد العالي لانه ليست على شرط، وهو حيد شروط وفاهم بيعمل ايه. وهو يعلم ان الذي يقرا كتابه يعي ما يفعله البخاري رحمه الله. فتاتي كتب المسانيد المستخرجات تبين لنا ذلك، تبين لنا المبهم، وتبين لنا المدلس، وتبين لنا الاساليب العاليه. وقد يكون الكلمه لها مرادفات، الحديث لكلمه تحتمل اكثر من معنى، فياتي احد هذه المعاني في روايه المستخرج، يبقى كده شرح لنا الايه الحديث، وهكذا. فالمستخرجات ليست هي كتب عبء على العلم، ولكنها كتب زياده في العلم ولها فوائد جمه. فمنها هذا الكتاب، كتاب الاسماعيلي، استخرج الاسماعيلي، يقول ان في روايه الاسماعيلي ولا تعصوني بس، لكن في الروايه اللي معانا هنا قال ولا تعصوني في معروف. فكيف يقال لا تعصوني في معروف علما بان النبي صلى الله عليه وسلم لا يامر الا بالمعروف؟ اي فانه كان يكفي ان يقول ولا تعصوني في روايه الاسماعيلي، ولا يحتاج الى التقييد بقوله في معروف، لان اي عصيان له يكون عصيانا في المعروف. الجواب، قال النووي يحتمل ان يكون المعنى ولا تعصوني ولا تعصوا احدا من اولي الامر عليكم في المعروف، يعني اي واحد وليته عليكم لا تعصوه في المعروف. فيكون التقييد بالمعروف متعلقا بشيء بعده، يعني متعلقا بمن يوليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال غيره نبه بذلك على ان طاعة المخلوق انما تجب فيما كان غير معصية لله، فهي جديرة بالتوقي في معصية الله عز وجل، اي ان هذه الطاعة لا تكون لاحد الا في طاعة الله. فيكون قول صلى الله عليه وسلم هذا بيان لحكم الطاعة. يعني يقول صلى الله عليه وسلم معروف يدل حكم عام، وهو حكم الطاعة دائما تكون في الايه؟ في المعروف، سواء كان والي او ابوك او امك او اي انسان، ها لا تكون الطاعة الا في المعروف، والا فان طاعة النبي صلى الله عليه وسلم كلها ها طاعة في المعروف. طيب، فمن وقع من ذلك شيئا فأجره على الله. إيه الأجر دوت؟ يطلع إيه الأجر دوت؟ نقول جاءت رواية أنه الجنة، لم يصل هذا الأجر بل أطلق على سبيل التفخيم، وقد أصح عنه في رواية الصنادحي في الصحيحين أن هذا الأجر هو الجنة. لماذا اقتصر على ذكر المنهيات ولم يذكر المأمورات؟ لو قال في الحديث ولا لا تشرك بالله شيئا، ولا تصريخ، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، كلها ايه؟ كلها منهيات، ما جابش مسألة الايه؟ المأمورات. نقول لا، بل هي جاءت في قوله لا تعصون، لان مخالفة امر النبي عليه السلام، مخالفة المخالفة هي المعصية، والمعصية تكون في ايه؟ في مخالفة الامر. المعصية تكون في يبقى النبي عليه السلام جاء الامر فيه في قوله ولا تعصوني. الجواب انه لم يهملها بل ذكرها على كل اجمال في قوله ولا تعصوا، اذ العصيان مخالفة الامر. المبحث السادس في قوله فعوقب في الدنيا فهو كفارة لهم، وفي رواية كفارة وطهور. قال النووي عموم هذا الحديث مخصوص بقوله ان الله لا يغفر ان يشرك به. يعني هنا الحديث يقول بايعون على ان لا تشركوا بالله شيئا، ذكر ايه عن الشرك، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا اولادكم، ولا تأتوا بهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم، الى اخر الحديث. طيب، اللي يعمل ذنب من هذه الذنوب واقيم عليه الحد، الرسول هنا بيقول ايه؟ فهو كفارة له. من هذه الذنوب المذكورة الشرك. فهل اذا ارتد الانسان وعوقب بالقتل هل يكون قتله كفارة له؟ قل له لا. يبقى هنا الحكم العام هنا مخصوص بالشرك. ليه؟ لان الله يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اذا من اشرك مش هيخش في جملة هذا الكلام، مش هيخش في جملة هذا الكلام. فإن أشرك وقيم عليه حد الردة لا يدخل في الحكم، وإن أشرك ومات على الشرك مش هنقول فأمره إلى الله إن شاء عفى عنه بل يعذبه. إن إذا مات على الشرك فهو معذب، ولكن الكلام كله في من مات على معصية أو في من فعل المعصية غير معصية الشرك، فإن كان عوقب بها في الدنيا فهو كفارة له، وإن لم يعاقب بها في الدنيا فأمره أو فأجره على الله عز وجل إن شاء عز وجل إن شاء غفر له. وهذا يدل على أن الذنوب لا يغفر بها صاحبها، أن الذنب لا يغفر به حتى لو مات عليه، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج المعتزلة الذين يقولون إن الذنوب من فعل ذنبا فقد كفر، او هو في منزلة بين المنزلتين، وانه خيرا مخلدا فيها في النار. نقول له بل عقيدة اهل السنة والجماعة اننا لا نكفر احدا بذنب ما لم يستحله. قد يقولون لا نكفره اذا تاب، نقول له لا، لا نكفره حتى لو مات ولم يتب، حتى لو مات ولم يتب. ليه؟ لأن الله عز وجل من تاب تاب الله عليه، والآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المقصود هنا التائب ولا غير التائب؟ المقصود هنا غير التائب، يعني إذا مات على ذنبه غير تائب، لأنه لو تاب فإن الله يغفر الذنوب جميعا سواء كان شرك أو غير شرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني لو مات على الشرك لكن لو كان على الشرك وتارك الدنيا فربنا يتوب عليه، لان ربنا سبحانه وتعالى دعا اهل الكفر الى التوبة. افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه؟ وقل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. فان تاب الى الله عز وجل من شرك او زنا او قتل او سرق او نحو ذلك توبة نصوحة تاب الله عليه. اذا القضية هنا في هذه الاية متعلقة بغير التوبة، اي بمن مات على الذنب. فان كان الذنب شركا فان الله لا يغفر ان يشرك به، وان كان الذنب غير شرك فان الله عز وجل جعل امره اليه، ان شاء عفى عنه وان شاء عذبه، يعني دخل في المشيئة. المسألتين اللي جايين شرحناهم الحقيقة نتيجة نقراهم من طوال، وهو الجمع بين حديث عبادة حيث ذكر ان الحدود كفارات، وبين حديث ابو هريرة لا ادري الحدود كفارة ام لا. قلنا كلام العلماء ان بعض العلماء قال ان حديث ابو هريرة متأخر وسمعه من صحابي متقدم، وان هذا الجواب غير صحيح. فاكرين كلام ده ولا لا؟ الناس الاول خالص قلنا هذا الكلام غير صحيح. ليه؟ لان ابو هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى هو سمع الحديث مباشرة النبي عليه الصلاة والسلام. والجواب الثاني ان حديث ابو هريرة متقدم، وان النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم الحدود كفارات ام لا، ثم اعلمه الله عز وجل ان الحدود كفارات، وهذا هو الترتيب الصحيح. واما قول الحديث هنا من حديث عبادة بن الصامت وهو احد النقباء يعني في ليلة العقبة، فهذا لا يدل على ان النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام ليلة العقبة، انما النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام متأخرا في بيعة اخرى، وهذه البيعة كانت بعد نزول سورة الممتحنة، وسورة الممتحنة نزلت بعد الحديبية، سورة الممتحنة نزلت بعد الحديبية، فدل ذلك على ان البيعة هذه اللي مذكورة في هذا الحديث الذي معنا الان هذه بيعة متأخرة، وقد حضرها عمرو بن العاص وهو متأخر الاسلام ايضا. وهنا يعني هذه كلها مؤيدات، وحوله جماعة من اصحابه وفيهم عمرو بن العاص وفيهم وقلنا عبادة بن الصامت وقلنا نزول سورة الممتحنة، هذه كلها تؤيد ان هذه البيعة كانت بيعة متأخرة غير البيعة اللي هي كانت بيعة على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وهجرته الى المدينة. يبقى هذا كله في المبحث السابع والمبحث الثامن، بتقولون ان شاء الله تعالى حد يعني يشكر عليه شيء. والثالثة كمان قالك لماذا وقع الالتباس بين البيعتين اللتين ذكرهما عبادة؟ ليه وقع الالتباس عند العلماء؟ وقالوا ازاي وعملوا مشكلة، ما عرف دي مشكلة ازاي دلوقتي ان الرسول يقول لا ابي الحروب كفرات ام لا، مع ان عبادة بن الصامت احد النقباء. نقول الالتباس وقع من ايه؟ ان اللي بيروي الحديث ذكر حتة العقبة دي، فاللي يقرا الحديث يفهم يقع على باله ان الكلام ده كان يوم العقبة، وهذا ايه؟ لا، ده هو بيروي الحديث من باب التنويه لفضل عبادة بن الصامت، لانه يعني دي كانت مآثر، فلان اللي شاهد بدر، فلان اللي حضر العقبة، فلان اللي عمل كذا، مش عشان ان البيعة كانت في هذا الوقت. فهو لما ذكر مآثره ظن من ظن من العلماء ان البيعة مرتبطة بالعقبة، وهو ليس كذلك. لما نرى ليه المبحث الكاتب نقول وانما خطر الالتباس من جهة ان عبادة بن الصامت حضر البيعتين، بيع معا اللي هي بيعة العقبة والبيعة الثانية اللي هي معنا دلوقتي، ولما كانت بيعة العقبة من اجل ما يمتدح به فكان يذكرها اذا حدث عن البيعة الاخرى كما في هذا الحديث، فانه قال وهو احد النقباء ليلة العقبة. فلما جاء الوصف كذلك بأنه أحد النقباء ليلة العقبة توهم من لم يقف على حقيقة الأمر أن هذه البيعة المذكورة هي بيعة العقبة وليس الأمر كذلك. واضح الكلام يا جماعة؟ ولا وجه بعد ذلك للتوقف في كون الحدود كفارة، يعني ما فيش بقى خلاف، خلاص المشكلة اتحلت بقى. إيه بقى النهاية؟ إيه الحدود كفارة ولا لا ندري؟ الحدود كفارة، لأن هذا هو الحديث المتأخر. قال ولا وجه بعد ذلك للتوقف، لأن توقف الحكم في كون الحدود كفارة يعني أن هذا هو الحكم الذي نجزم به أن الحدود كفارة. المبحث العاشر، إيه هي العقوبة؟ فمن فعل من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له. إيه العقوبة بقى؟ المقصود بالعقوبة هنا الحدود وليست المصائب. يعني واحد سرق وبعدين عيد، فهل المرض ده كفارة للسرقة؟ مع ان فهل يكون ايه ربنا بيعفو برضه، لكن ليست هذه هي المقصود، ليست هذه العقوبات المقصودة. العقوبات المقصودة في الحديث هي الكفارات والتعزيرات. المقصود بالعقوبات هنا هي الأرض الحدود، هي الحدود والتعزيرات. يعني إن سرق قطعت يده، وإن زنى رجم أو جلد على حسب وضعه، وإن قتل أقيم عليه حد القصاص ونحو ذلك. إذا بإيه ده المقصود بالإيه بالعقوبات. وأما المصائب الأخرى فسنأتي الكلام عليها إن شاء الله. قال ابن التيم يريد به قطعة السرقة والجلد والرجم في الزنا. قال وأما قتل الولد فليس له عقوبة معلومة إلا أن يريد قتل النفس فكان نعم. يعني إذا قتل إذا قتل النفس ففي القصاص. قلت أو قال الحافظ بن حجر وفي رواية الصنابيح عن عبادة في هذا الحديث ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. يعني ليس قتل الولد فقط، ولا قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولكن قالوا في الحديث عوقب به أهم من أن تكون العقوبة حدا أو تعزيرا، أي أنها تشمل الحد وتشمل إيه التعزير. والتعزير طبعا أمر إيه للحاكم، يعني إذا فعل ذنب عقوبة من هذه العقوبات. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. ما نذكر هذا البهتان كذب، ما فيش عقوبة على الكذب، فيش حد عمل كذبة ما لديها الدنيا شائعات. طب حد الكذب إيه؟ نقطع إيده ولا نقطع لسانه؟ ما فيش عقوبة، لكن فيه تعزير. يعني إيه الحاكم له أن يتصرف معه، إضرابه يسجنه نحو ذلك، يبقى فيه إيه فيه تعزير. يبقى دي كلها إيه العقوبات المقصودة في هذا الحديث، فتشمل الحدود لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين. لكن طبعا لما نيجي حديث أبو هريرة لا أدري الحدود كفرت أم لا، ثم نأتي هنا نقول يبقى الحدود كفرت خلاص عرف. ويدخل في الظلم التعزيرات، والتعزيرات ليس لها تحديد معين، ولكن ربنا جعلها ذلك على حسب الجرم وما يراه الحاكم تأديبا لمن يفعل هذا الايه الجرم. في قوله صلى الله عليه وسلم ان شاء عفى عنه وان شاء عقله، وفي روايه ان شاء عذبه وان شاء عفى عنه، يشمل من تاب من ذلك ومن لم يتب. وقال ذلك رائفه، وذهب الجمهور الى ان من تاب لا يبقى عليه مؤاخذه، اي فيكون هذا متفق من الحديث. ومع ذلك فلا يامن نقر الله عز وجل، لأنه لا اطلاع له هل قبل توبته أم لا. يعني إذا تاب توبة نصح طبعا، أما تاب برضك إيه لازم يكون هو خير، لأنه لا يدري هل التوبة قبلت أم لا. لكن في حقيقة الأمر لو قبلت التوبة وتاب الله عز وجل عليه يبقى خلاص ربنا يعفو عنه. يبقى الكلام أصبح الآن في من مات على الذنب ولم يعاقب، ولم يقام عليه الحد ولم يتوب، فهذا أمر إلى الله، إن شاء عذبهم وإن شاء عفاهم. واختلف في من أتى ما يوجب الحد، واحد عمل ذنب يوجب الحد وربنا ستر ولم يعني يكتشف أمره، فقيل يجوز أن يتوب سرا. يعني هنا ذات الحديث أصبح ذات فيه إشكال، لأنه من فعل من ذلك شيئا فعوقب فهو كفار. طب لم يعاقب، وما لم يعاقب وتاب توبة نصوح كفار. طب هو دلوقتي عمل الذنب، عمل الذنب يوجب الكفار يوجب الحد، يوجب الحد، هل يتوب سرا ولا لازم يوصل للايه للحاكم ويعلن بتوبته ويقام عليه الحد؟ اختلف العلماء في ذلك. فبعضهم يقول يجوز أن يتوب سرا ويكفيه ذلك، يجوز أن يتوب سرا ويكفيه طالما لم يصرح أمره ربنا ستر عليه، فيجوز له أن يتوب سرا إلا إذا كان طبعا في حقوق من شروط التوبة، يعني يحقق شروط التوبة، يحقق شروط التوبة وهي الندم والإقلاع وعدم الرجوع، وإن كان هناك حقوق لأصحاب الحقوق يرد الحقوق لأصحابها. وقيل بل الأفضل أن يأتي الإمام ويعترف به بذنب يعني، ويسأله أن يقيم عليه الحد كما وقع لماعز والغامدي، ده رأي ثاني. وقيل أو قال بعض العلماء وفصل بعض العلماء بين أن يكون معلنا بالفجور، يعني واحد بقى اشتهر أمر فاجر معاصي ليل ونهار ويتبجح بذلك، فقال هذا مثل هذا اللي يعلن التوبة، يبقى ده اللي يروح للحاكم يقول له خلاص توب وأقيم عليه الحد. وبين من يعني فعل الذنب سرا وليس هذا من شأنه فيكفيه أن يتوب سرا. وقيل وفصل بعض العلماء بين أن يكون معلنا بالفجور فيستحب أن يعلن بتوبته وإلا فلا. المسألة الأخيرة، هل تعتبر المصائب الدنيوية كالآلام والأسقام كفارة بدلا من الحدود؟ يعني احنا دلوقتي قلنا ها فمن فعل من ذلك شيئا فعوقب به، عوقب به قلنا ايه؟ الحدود والتعذيرات. طيب المصائب ها، سرق روح بيته لقد معين صرف فلوسه على عدتاته ها مش عارف ايه كسرت رجليه، اي مصيبة حصلت له، فهل ديت بترفع عنه برضك الذنب دوت؟ وان كانت هذه مكفرات، يعني جاءت احاديث كثيرة لا يصيب المؤمن هم ولا حزن ولا وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكوها الا كفر الله له بها من خطايا، لكن الواضح ان هذه ليست كفارات لهذه الذنوب الكبار، ليست كفارات لهذه الذنوب الكبار، لان هذه لا تنافي الستر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن فعل ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن فعل من ذلك شيئا فستره الله، ضد الستر الايه؟ الفضيحة. يبقى كأن الذي عوقب الصبح، لأن الذي عوقب اصطلح أمره صح ولا لا؟ لأن دلوقتي اللي عمل الذنب هو أحد بين أحد الرجلين، إما أن يستره الله فإن تاب تاب الله عليه وإن لم يتب فأمره إلى الله إلى آخر الكلام، وإما ألا يستره الله عدم الصدق، ألا يستره الله يعني يصطلح أمره فتقام عليه الحد. فهل الإنسان دلوقتي إذا فعل ذنب فأصيب في ماله او ولده او نفسه بمصائب دنيوية، هل الاصابات دي صبيحة لي اي صبح امر بها؟ لم يصبح امر بها، يبقى لا تدخل في الحديث، يبقى هذه المصائب الدنيوية ليست الصباح لامره، فهي لا تنافي الستر، يعني هو ربنا ستره برضه، برضه لسه في الستر ولا الصبح؟ الصبح لما يتكشف الحال، لكن هو لسه في الستر، اذا هذه لا تكون كفارات لهذه الذنوب. واضح الكلام دوت؟ ها ولا صلحته؟ ها واضحة؟ طيب هذه لا تكون كفارات لهذه الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حد بالكلام، والكلام متقابل، كلام متقابل، إنه إيه؟ من فعل من ذلك شيئا فعوقب به، يعني اتعرف واطرح أمره فعوقب به فهو كفارة له، ومن فعل من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله. ها يبقى ايه ده مستور. طيب اللي يصيب ببلاء الصبح هو لسه مستور؟ لسه مستور، يبقى هو في القسم الثاني ما زال، يبقى لا تكون هذه المصائب كفارة له، وان كانت هي كفارات لامور اخرى وليست داخلة في الامور التي فيها الايه الحدود والتعزيرات، ولكن في ذنوب اخرى خديقة فيها قامة النظر واستماع الشيء المحرم او وقوع في غيبة او نحو ذلك من هذه الايه المسائل. قال فيه نظر، ومما يقوي انها لا تدخل في ذلك قوله في الحديث ومن اصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله، فان هذه المصائب لا تنافي الستر، اي انه قد يستره الله مع وقوع هذه المصائب عليه، يعني أن الستر لا تقع معه كفارة حتى لو كانت معه مصائب دنيوية. ولكن الأحاديث التي وردت أن المصائب تكفر الذنوب تحمل على أنها تكفر ما لا حد فيه. يعني إذا كانت المصائب دية زي ما قلنا الحديث لا يصيب المؤمن من مصب ولا نصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكوها، دي في اللي فيها الحدود، لا يبقى دية الذنوب التي لا حد فيها. قلت وخلاصة ما قالوه أن الذنوب قسمان: ذنب يستوجب الحد وذنب لا يستوجبه، فالذي يستوجب الحد لا يكفر بالمصائب الدنيوية بل إما التوبة أو إقامة الحد أو دخوله تحت مشيئة الله يوم القيامة. وأما الذنوب التي لا تستوجب الحد فإن المصائب الدنيوية تكفر والله. عند خلاصة إيه الكلام اللي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. طيب آخر حاجة في الحديث: ما يستفاد من الحديث؟ أولا عظم شأن بيعة العقبة، وهي مما يمتدح بها أو يمتدح بها أصحابه، لأن طبعا هو الحديث جايب عن بيعة تانية لكن مع ذلك يذكره بيعة العقبة، وهو أحد النقباء ليلة العقبة، لأن يعني بيعة العقبة كانت يعني بيعة لها سبب في نصرة الإسلام ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني امتداد الرقعة الإسلامية وتحول حياة البشرية كلها مما كانوا فيه من شرك وجاهلية إلى نور الإسلام. بيان مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على ترك المنهيات وفعل المأمورات. يستفاد منه أن الطاعة إنما تكون في المعروف، وقول إيه ولا تعصوني في المعروف، وشرحنا ها مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كل كلامه معروف لكن قال لك تعصوني عشان يديك حكم عام أن الطاعة تكون في المعروف، يعني هو جعل المكان منسوبا إليه لكن الحكم عام، سواء النبي صلى الله عليه وسلم عين ليك والي أو ولا جاءوا من بعده فالطاعة في المعروف، وسواء كان هؤلاء ولاء أو غير ولاء، فإن وقد أيد ذلك في الحديث إنما الطاعة في المعروف. أربعة تحريم هذه المنيات المذكورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تفعلوا لا تفعلوا، هذا كله يدل على إيه؟ على تحريمها، وهي الزنا والشرك والقتل ونحو ذلك، وعلى رأسها الشرك بالله. خمس أن إقامة الحد كفارة للذنب ولو لم يتب المحدود، وقال الجمهور وقيل لا بد من التوبة، وبه جزم بعض التابعين، وقول المعتزل وافقهم ابن حزم والبغوي وطائفة يسير. ستة في رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنب، والرد منين؟ من قول عليه السلام ومن فعل من ذلك شيئا فلم يعاقب به فأمره إلى الله، إن شاء عزله وإن شاء عقبه، ولو كان مشركا لقال لابد أن يعذب، لو كان الذنب شرك يبقى لابد أن يخش إن الله لا يغفر الشرك به، ولكن الذنب ليس بشرك، فهذا يدل على أن الذنوب لا يكفر بها أصحابها، لأن من كفره الله فأمره إلى الله، بخلاف الخوارج الذين يرون خلود أصحاب الذنوب في النار. سبعة في رد على المعتزلة الذين يجيبون التعذيب للفاسق إذا مات بلا توبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه تحت المشيئة ولم يقل إنه يعذبه فقط، بل إنما إما يعذبه وإما يتوب عليه، فمن يفي إشارة إلى الكف عن الشهادة بالنار لأحد، يعني لو واحد مات على ذنب ما نقولش عليه إيه ده يروح النار مهما كان الذنب، لأن هنا المفروض يقول لك أمره إلى الله، أنت بقى تحدد أمره إزاي؟ في إشارة إلى الكف عن الشهادة بالنار لأحد أو الجنة لأحد إلا من ورد النص فيه بعينه أنه من أهل النار أو من أهل الجنة. هذا آخر ما يتعلق بهذا الحديث. طبعا الحديث اللي بعده وهو باب من الدين الحرام من الفتن، نقف عنده إن شاء الله. إنه يعذبه فقط، يعني ممكن خطأ مطبعي. حتى لا مش باين خالص. يقول من صاحب المسلم هو القاضي عياض شرح صحيح مسلم، والإمام النووي ينقل عنه كثير، الإمام النووي ينقل عنه في الشرح، يعني هو الأصل الكتاب بتاع النووي هو بتاع القاضي عياض، يعتبر هو مرخص فيه، يقول كيف يكون التبرج بحفظ الحديث بما نبدأ وبما مسن. يعني هو إذا أراد المسن يحفظ الأحاديث فأنا دائما يعني أشير على إخواني إذا أرادوا أن يحفظوا الأحاديث كاملة فيبدأوا بصحيح مسلم، لأن يعني يمتاز صحيح مسلم بحفظ الأحاديث بأنه يذكر الحديث كاملا ولا يقطع الحديث زي الإمام البخاري. الإمام البخاري يقطع الحديث في أماكن متفرقة، ولكن الإمام مسلم يأتي بالحديث الواحد في مكان واحد بجميع رواياته وجميع ألفاظه. فإذا أردت أن تحفظ فابدأ به. لكن طبعا إذا كان الإنسان لسه بادئ خالص فنقول له ابدأ بالأربعين نووية، ابدأ برياض الصالحين، ثم بعد ذلك إذا أردت أن تحفظ الكتب السنن المسندة فصحيح مسلم تبدأ به. يقول ما الذي يمنع أن نحمل هذه الرواية على ما يعاقب به فعل الذنب في الدنيا من بلاء ومصائب؟ وقد أشكل على ذلك العالم قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن حد بها. يعني هو طبعا الرواية شرحناها لثمين سؤال، يعني لو يرد الحديث ما أمشي فمن أقيم عليه الحد، فمن أقيم هو على طبعا عوقب، والعقوبة على يقول الأخ يعني العقوبة شاملة للحد والتعذير وبرضه المصائب. قلنا العلماء فصلوا دي من حيث فمن سطره حتى الستر، لأن المصائب هذه لا تنافي الستر، لأنه لم يصلح أمر، لأن عكس السر إصلاح الأمر، وإصلاح الأمر هو دوت اللي يقع عليه العقوبة، إصلاح الأمر هو الذي يقع عليه العقوبة، ولكن وجود المصائب لا يمنع من ستر الله عز وجل عليه، فمن هذه المقابلة كان في أولاك هو أقل في نظر، يعني هو في خلاف، مسألة في أخلاف، يعني من العلماء من قال ذلك، لكن هو الراجح أو ليقوي هذا كما قال الحافظ، ومن يقوي أن المصائب لا تكون مكفرة أنها لا تنافي الستر، فهو في المعصية والمصائب جاية عليه وهو مستور، ها في بديه لا تكفر، لكن تكفر ذنوب أخرى، ولكن اللي ورد في الحديث هنا تكفر يبقى دي اللي يعاقب فيها أمر ينافي الستر، أمر ينافي الستر، ما هو أن يعرف فيقام عليه حد أو تعذيب، لأن هو ده الذي يقام عليه الحد أو تعذيب، لو عرف أمره فيقوم عليه ذلك. الله أعلم. بالنسبة لمسألة اللبس الذي وقع بين العلماء في نوم اللبس الذي جاه بين العلماء في نوم يوم العقبة، وهل هي العقبة أم أنها متأخرة؟ هل هذا اللبس وقع حتى الآن بين المتأخرين أم أنهم كانوا متقدمين؟ لا، والحافظ يعني الحافظ الشراح بيشرحوا الاحاديث وبيجيبوا اقوال العلماء، لكن الان ما حدش هيقع في هذا اللبس، يعني واحد هو ممكن بقى واحد اللي هم الصحفيين اللي هم بيحبوا ما هم بي 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 يعني بطريقتهم، يعني يجي مثلا مشكله زي ايه العلماء لما بيشرحوا الاحاديث بيريدوا اي اشكاليه، حتى ممكن يريدوا اشكاليه خياليه ما حصلتش، يعني لسه ما حدش يتكلم فيها، لكن هو ممكن تحصل المشكله دي، ممكن واحد يجي يقول في مشكله ليه حصل هذا الاشكال فيبتدوا يشرحوه، ده الصحفيين والعلمانيين بيجوا هم ياخدوا المساله عكسيه، طبعا عارفين لسه حد بيقرا ولا حد هيقرا شايف، فهو بيقول لك يوم العقبه ورسول قال بيعوني مش عارف ايه، وبعدين بيقول لك كفاره وابو هريره، هو طبعا مسؤول ابو هريره دلوقتي اليومين دول عم يشتموا فيه ويسبوا فيه، ويقول لك ابو هريره بيقول لك لا ادري حدود كفارات ام لا، طب ما هو الرسول بيقول انها كفاره، بس ده بقى ابو هريره بيقول انه يعمل لك مشكله في كده، يعني هم ياخدوا كلام العلماء ويبتدوا يطلعوا منه هم مشاكل على الناس، والناس طبعا يا عيني مساكين لا حد بيقرا، وحتى يا ريت لما حد يعرف مشكله زي كده يروح يرجع لكتب العلم اذا كان يعرف يرجع، ولا يرجع لواحد من اهل العلم يبحث له فيها ولا يجاوب عليها، لكن هو ياخدها كانها مسلمه ويبتدي هو ايه يتشكك ويتردد، وده وضع اللي بيعمله النصارى مع الشباب، يروح يجيبوا حاجات من العلماء متكلمين فيها، زي مثلا اني رافعك ومتوفيك ورافعك الي، فيقول لك متوفيك اهو، انت تقول انه مات. وبعدين الايه الثانيه وما قتلوه وما طلبوه، ومع ان العلماء كاتبين الكلام ده، كاتبين يا متوفيك يعني ايه؟ توفيك اجل، الاجل في الدنيا المده اللي انت تقعدها ربنا ادها لك تقعدها، او متوفيك يعني وانا رافع في السماء هتنام، يعني رافع ونايم ومستيقظ، لان الوفاه تاتي بمعنى النوم، وان الله عز وجل يقول الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منها الى اخر. هو ياخذون ديت ويطلعوا لك من اي شبهه ويقولوا ان انا شايف في تناقض في القران وليس هناك ليس هناك نقص. فدي طريقته. لكن السؤال بتاع الاخ يعني دي كانت يعني احتمالات بيردها العلماء وهم بيفصصوا معاني الحديث عشان يستنبطوا احكام فقهيه او احكام اعتقاديه. فهم جابوا ده يعني ازاي الحديث دلوقتي ظاهر التعارض، والعلماء صنفوا في ذلك كتبا، وهي كتب الجمع بين الاحاديث تاويل، اسمها هذه كتب اسمها ايه؟ كتب تاويل مختلف الحديث. هذه كتب اسمها كتب تاويل مختلف الحديث، بيجمعوا فيها الاحاديث التي ظاهرها التعارض، والشراح يتعرضون لهذا كثيرا، زي كتاب تاويل مختلف الحديث للامام الشافعي، وتاويل مختلف الحديث لابن قتيبه، وطبعا اوسع هذه الكتب مشكل الحديث اللي هو للطحاوي، ها؟ مشكل الاثار والحديث للامام الطحاوي، ده طبعا كتاب 12 مجلد دلوقتي، لانه استفاد من كل هذه المؤلفات وطلع بهذا الكتاب. اي حديثين متعارضين، احنا مش متعارضين، صح نقول ظاهرهما التعارض، لان لا يمكن ابدا ان يكون هناك احاديث متعارضه اذا ثبتت صحه الحديث، لا يمكن ان تكون هناك احاديث متعارضه، لكن اذا ثبت هناك حديثين ظاهرهما التعارض فالعلماء ابتدوا يتكلموا كيف نجمع بينهما؟ كيف نجمع بين هذين الحديثين؟ او بين هذا الحديث وهذه الايه؟ ان الميت يعذب ببكاء الحي عليه، فاذا لا تزر وازره وزر اخرى، هذا ظاهرهما التعارض، ازاي لا تزر وازره وزر اخرى وازاي يعذب ببكاء الحي؟ جايبين 10 اقوال في الجمع بين هذه الآية وهذا الحديث، كان مثلا من ضمن هذه الأقوال يعذب إذا كانت هذه من عادته، كما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: الميت يعذب بكاء الحي إذا كانت هذه من سنته، وذكر حديث ما من إنسان يقتل إلا وكان على ابن آدم طفل منه، لأنه أول من سن القتل، يعني واحد من سنته يا أولاد لما يكون ميت هو يهيص ويصوت ويرمي الناس مش عارف إيه، يبقى معناه بيقول لهم الموت عيط، يبقى دي من سنته، كأنه وصاهم بكده. أو بعض الناس طوسي أصلا، ها؟ وبعضهم قال يعذب يعني يتألم يتضايق من مما يفعلونه، أو يعذب لأنه يقول يا جمل يا سمعي، فيقول له الملائكة أنت كذلك؟ أنت كنت تنفوهم، أنت كنت تعلمهم فتوبخهم فيتألم لهذا، ونحو يعني أقوال كثيرة موجودة في الجامع، ليس هناك من فضل الله أي تعارض بين الأحاديث الواردة في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أن يجيب الخطيب الخطيب خطبته؟ يحب الخطيب خطيبته والعكس، ويجعلها تتعلق به بدون أخطاء شرعية؟ يعني يكون يحبوها هذا مفيش مشكلة، لكن يكون يتكلم معاها من أجل هذا فهذا لا يجوز ان يتكلم معها ولا تتكلم معه الا في حالة الضرورة، ويعني اراد ان يسأل عن شيء او يتعرف عن اخبار عن شيء وفي وجود محرم، انما هيقعد بقى يعمل غرامة هو وهي في فترة الخطبة لا يجوز، انما ذات اجنبية خطبة بس عشان تشوفها مقبولة مش مقبولة، وبعدين اراد ان تعرف شيئا يعني اما عن طريق النساء واما اذا كان شيء تريد ان تعرفه بنفسك مما يتعلق مثلا بتفكيرها ومنهجها، والكلام اللي طالع في اليومين دول، لان كل الكلام ده الواحد ما بيقتنعش بيه، لان الحياه ما بتبانش الا بعد الزواج. وكل انسان في عيوب، ولذلك بننصح دايما بعدم اطاله الخطبه. فتره الخطبه لا تطول، لان العيوب بتظهر، يقول لك مش هي ديت وهو ديت ومش هو دوت، طب ما هم الواحد يبدا طول عمره بعد ما يتجوز يقول مش هي دي كنت مستنيها، لكن خلاص بقى العمليه ايه؟ اتلمت، وبقى في اولاد وبقى في ايه؟ خلاص الرباط بقى احكم. لكن في الاول يقول لك يا عم احنا قاعد في البر، ويروح يخطب دي النهارده ويطلق ويسيب دي بكره ومش عارف ايه، ويدخل بيوت الناس وتنكشف عورات، ومنهم من يطبق عقد نفسيه، يعني بلاء كتير بيحدث بسبب هذه المسائل. وبعدين غير بقى غير صنعه البنات، كل يوم جاي لها واحد، كل يوم خارجه مع واحد، وخرجت خطيبها راحت فين وجت منين والكلام ده كله، يبقى احنا نغلق هذه الابواب سدا للذرائع، ولان الشرع لم يستحبها ولم يعني ينجب اليها. لكن الفضه عشان تشوف الانسه ديت ولا الاخت ديت تنفع لها، كل اربعه تحبها هذا لا يمنع، بل بالعكس يعني هذا مطلوب عشان وهو المقصود. يعني انت شوفها ليه؟ لانه احرى ان يؤذن بينكم حتى تقع في قلب وتقع في قلبها، وهذا يسبب انك انت تخدم على الزواج وتستمر الحياه مع الزواج. والله اعلم. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.